الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأل التوبة. كلامي يقع إن شاء الله في الفصل 11 والأخير من فصول كتاب الصلاة وهو في صلاة الجماعة. المصنف أولا يتحدث عن أصل مشروعية صلاة الجماعة وتحديد المشروعية في الصلاة الواجبة وبعض الصلوات المندوبة في الصلاة الواجبة وفي بعض الصلوات المستحبة. يقول المصنف أصل استحباب الجماعة عليكم السلام، أصل استحباب صلاة الجماعة في الفرائض، دعك من النوافل الآن، في الفرائض في مطلق الفرائض سواء كانت الفرائض يومية أو غير يومية، صلاة الفريضة اليومية كالصلوات الخمس أو صلاة الآيات وصلاة الأموات من الفرائض غير اليومية، أصل استحباب الجماعة في الفريضة مطلقا مطلق الفريضة هذا أمر متفق عليه كما ذكر العلامة في المنتهى. العلامة قال هو مذهب علمائنا أجمع، اتفقوا على استحباب الجماعة في مطلق الفريضة، ودلت عليه بعض الروايات، بعض الروايات المطلقة أيضا دلت على استحباب صلاة الجماعة في مطلق الفريضة، هذا في مطلق الفريضة. أما في خصوص اليومية فالاستحباب آكد وأشد وأكثر من الاستحباب في غيرها من الفرائض. الاستحباب في الفريضة اليومية استحباب الجماعة آكد من استحباب صلاة الجماعة في سائر الفرائض الأخرى غير اليومية، بل البعض لعل سيد المدارك قال هذا من ضروريات المذهب، أمر ضروري واضح استحباب الجماعة في الفريضة في خصوص الفرائض اليومية أمر بات من الضروريات واضح ولا يحتاج إلى استدلال، لكن مع ذلك ذكرت كثير من الروايات الدالة على استحباب صلاة الجماعة في مطلق الفرائض أو في خصوص اليومية. مثلا من الروايات صحيحة الدرارة قال الصلاة في جماعة فريضة، هي صلاة الجماعة فريضة، فقال الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة، لكن الجماعة سنة. أيضا روايات كثيرة قالت مثلا الصلاة في الجماعة تفضل على كل صلاة الفرد ب24 درجة تكون 25 صلاة، صلاة الجماعة الواحدة بمنزلة 25 صلاة من صلاة المنفرد. رواية أخرى أيضا لطيفة عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال هم رسول الله صلى الله عليه وآله بإحراق قوم في منازلهم، كانوا يصلون في منازلهم، الرسول صلى الله عليه وآله هم بإحراق القوم الذين يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة، فأتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله أنا ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك، فقال له النبي صلى الله عليه وآله شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة حتى البصير الأعمى لا يعفى من حضور الجماعة. النبي علم طريقة حتى يصل إلى صلاة الجماعة بأن يشد من المنزل حبلا إلى المسجد ليتمكن من الوصول إلى صلاة الجماعة، هذا حث شديد وبالغ على حضور صلاة الجماعة مطلقا في مطلق الفريضة أو في خصوص اليومية بنحو آكد. قال وهي الجماعة مستحبة في الفريضة مطلقا في مطلق الفريضة سواء كانت الفريضة يومية أو غير يومية، قلنا كالآيات مثلا وصلاة الأموات، وهي مستحبة في الفريضة مطلقا متأكدة في اليومية. الاستحباب استحباب الجماعة يتأكد بنحو آكد وأشد في اليومية حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل 5 أو 7 وعشرين صلاة، خمسا أو سبعا وعشرين صلاة. هذا التردد من الشارح باعتبار بعض الروايات رددت، هاي الرواية اللي قريناها ذكرت خمسا وعشرين صلاة من صلاة المنفرد. رواية أخرى ذكرها الشارح في بعض كتبه قال وعن النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بالفاء والذال المعجمة، أو هو الفرد يعني الفرد، بسبع وعشرين درجة. فرواية ذكرت 27، رواية ذكرت 25، لذلك الشارح ردد تبعا لترديد الروايات. قال حتى أن الصلاة الواحدة منها يعني من صلاة الجماعة تعدل خمسا أو سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم، هذا إذا كان الإمام غير عالم، أما إذا كان عالما فتعدل ألف صلاة كما ذكرت بعض الروايات. قال الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشي بمئة ركعة، وخلف العربي إلى آخر الرواية من أكمل الرواية. فهذا اللي نحتاجه، نقول الصلاة خلف العالم بألف ركعة. قال ومعه يعني مع العالم ألفا، يعني صلاة الجماعة مع العالم تعدل ألف صلاة. هذا بحسب صلاة الجماعة، هذا الثواب الذي يحصل عليه المصلي بلحاف صلاة الجماعة. قد تطرح عناوين أخرى تضاعف الأجر والثواب، كما لو كانت صلاة الجماعة في مسجد، قلنا صلاة المسجد تفترق عن صلاة غير المسجد، الصلاة في المسجد تفترق عن الصلاة في غير المسجد، والمساجد هم مختلفة بعضها مع البعض الآخر. المسجد الحرام يختلف عن مسجد الكوفة، ويختلف عن المسجد الجامع، ويختلف عن مسجد القبيلة وعن مسجد القرية مثلا. المسجد الجامع مثلا الذي يجمع أهل المدينة، مسجد البلد الجامع، الصلاة فيه كما تقدم هذا في أحكام المساجد تعدل مئة صلاة. فإذا صلى جماعة خلف عالم في المسجد الجامع نضرب الألف اللي هي ثواب الصلاة خلف العالم بالمئة اللي هو ثواب الصلاة في المسجد، فتطلع مئة ألف صلاة. فالصلاة الجماعة الواحدة خلف العالم تعدل مئة ألف صلاة. قال ولو وقعت في مسجد، صلاة الجماعة إذا وقعت في مسجد تضاعف الثواب وتضاعف العدد، تضاعف عدد الصلاة بمضروب عددين، يعني حاصل ضرب عدد المسجد في عدد الجماعة. عدد الجماعة شقد مثلا؟ خلف العالم قلنا ألف، عدد المسجد شقد؟ مئة، فمئة في ألف مئة ألف. قال ولو وقعت يعني صلاة الجماعة في مسجد تضاعف بمضروب عدده، بمضروب عدد المسجد في عددها في عدد الجماعة، واللي تختلف باختلاف الإمام إذا كان عالما أو غير عالما. ففي الجامع يعني في المسجد الجامع مع غير العالم 2700. ليش؟ لأن 27 صلاة، 27 صلاة خلف غير العالم، 27 صلاة في 100، 27 ألف. قال ففي الجامع يعني الصلاة الجماعة في المسجد الجامع اللي الصلاة الواحدة في المسجد الجامع تعدل شقد؟ 100 صلاة. مع غير العالم، غير العالم شقد؟ 27. ف 27 في 100 رياضيات اليوم. ففي الجامع مع غير العالم 2700، 2700 صلاة. ومع العالم 100 ألف، ومع العالم 100 ألف باعتبار أن الصلاة في المسجد 100 صلاة، مع العالم 100 ألف، حاصل ضرب 100 في 1000 100 ألف، ومع العالم 100 ألف. هذا أيضا قلنا إذا انطبق عنوان المسجد. أكو شيء آخر أيضا لابد من الالتفات إليه، إحنا نقول صلاة جماعة، صلاة الجماعة خلف العالم بمئة صلاة، صلاة الجماعة خلف العالم بمئة صلاة. يعني شنو صلاة جماعة؟ صلاة الجماعة نعلم جميعا تتحقق بإمام ومأموم واحد. إذا كان عالم وشخص ائتم لهذا العالم، إيش قد لهذا الشخص المأموم من الثواب؟ إلى 100,000 صلاة إذا صلى في المسجد، وألف صلاة إذا صلى في غير المسجد في البيت مثلا. إذا تضاعف العدد، إذا زاد العدد، هذا أيضا عنوان آخر يضاعف ويضاعف من الثواب. إذا صار المأموم اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو زاد المأمومون، هذا أيضا يوجد تضاعف وزيادة الثواب. قال وروي أن ذلك مع اتحاد المأموم، هذا فيما إذا كان المأموم واحدة، إذا كان المأموم واحد صلاة الجماعة بألف صلاة خلف العالم وبسبع وعشرين صلاة خلف غير العالم، أما إذا زاد عدد المأمومين فيتضاعف الثواب تبعا لزيادة عدد المأموم. قال وروي أن الثواب، أن ذلك يعني أن الثواب، وروي أن ذلك يعني الثواب مع اتحاد المأموم، هذا الثواب اللي ذكر 100 صلاة، 1000 صلاة، 27، 25، هذا مع اتحاد المأموم. فلو تعدد، يعني لو تعدد المأموم تضاعف، لو تعدد المأموم تضاعف الثواب، الثواب راح يزداد، تضاعف في كل واحد. لاحظوا قبل أن نشرح العبارة شلون تضاعف. يقول إذا كان المأموم واحدا مثلا، إذا كان المأموم واحدا فبإضافة إلى الإمام الجماعة كذلك يصيرون اثنين، لكل واحد مثلا 150 صلاة، المجموع يصير 300. إذا زاد المأموم، إذا مأموم التحق ثالث يعني صار مأموم ثاني بالإضافة إلى الإمام، يصير المجموع مضروب في مجموع المتقدم في اثنين، يعني ضعف المتقدم. إمام ومأموم كل واحد إلى 150 صلاة، مجموعهم مش قد 300. إذا إجا مأموم ثاني يعني صارت ثلاثة الجماعة، تصير مش قد، تصير 600. إذا إجا رابع تصير 1200. إذا إجا خامس تصير 2400، وهكذا يتضاعف العدد الحاصل سابقا، الثواب الحاصل سابقا يضرب في اثنين يعني يضاعف. قال فلو تعدد المأموم تضاعف يعني الثواب في كل واحد بقدر المجموع في سابقه. قد كان مجموع سابقا من الأجر مثلا كان 600، الآن يتضاعف العدد يصير 1200. تضاعف يعني قلنا الثواب في كل واحد، في كل مأموم واحد يضاف، يضاعف شلون؟ بقدر المجموع في سابقه، بقدر المجموع في سابقه. هذا الواحد قبل لا يجي مو كان اكو مجموع ثواب، هذا الثواب الموجود في السابق يتضاعف بدخول هذا المأموم الجديد. قال تضاعف يعني الثواب في كل واحد بقدر المجموع في سابقه الى العشرة، هذا يتضاعف الى ان يصل الى العشرة، فاذا بلغ العشرة فلا يعلم الاجر الا الله عز وجل. قال الى العشرة ثم لا يحصيه الا الله تعالى، هذا وارد في رواية مذكورة في ثواب الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني جبرائيل مع 70,000 ملك بعد صلاة الظهر فقال يا محمد صلى الله عليه وآله إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين لم يأتهما إلى نبي قبلك. قلت وما الهديتان؟ قال الوتر 3 ركعات والصلاة 5 في جماعة. قلت يا جبرائيل وما لأمتي في الجماعة؟ قال يا محمد إذا كانا 2 كتب الله لكل واحد بكل ركعة 150 صلاة. هذا هم ما نبهنا عليه، هذا بكل ركعة مو بكل صلاة كما كان كلامنا كان بكل صلاة، نقول الصلاة الواحدة مع الجماعة تعدل 27 صلاة مع الفرد، الآن لا نقول كل ركعة مو كل صلاة، فإذا كانت الصلاة رباعية راح نضرب في 4 هذا العدد. قال بكل ركعة 150 صلاة لكل واحد من المكلفين إماما كان أو مأموما، وإذا كانوا 3 كتب الله لكل منهم بكل ركعة 600 صلاة. ليش؟ لأن سابقا كان كل واحد إلى 150، هم 2 المجموع قد 300، ضعف 300 600. قال كتب لكل كتب الله لكل منهم بكل ركعة 600 صلاة، وإذا كانوا 4 زاد 1 600 راح تضاعف. قال كتب الله لكل واحد بكل ركعة 1200 صلاة، وإن كانوا 5 2400، وإن كانوا 6 4800، وإن كانوا 7 إلى أن يقول بلي ركعة 70,000 و2800 صلاة، فما زادوا عن العشرة فلو صارت السماوات كلها مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة. الله سبحانه. الرواية بها تتم: يا محمد، تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير له من 60,000 حجة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها 70,000 مرة، وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من 100,000 دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق 100 رقبة. رواية واردة في فضل واستحباب زيادة عدد المأمومين، لذلك قال الشارح قال: وروي أن ذلك مع اتحاد المأموم، فلو تعدد تضاعف في كل واحد بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة، ثم لا يحصيه إلا الله تعالى. ثم قال: وواجبة في الجمعة. هذا كله في أصل المشروعية وفي الاستحباب. قلنا أصل مشروعية الجماعة مما لا شك ولا ريب فيه في مطلق الفريضة، ويتأكد في الفرائض اليومية. ثم يقول: الجمعة تارة تكون واجبة وأخرى تكون مستحبة. مستحبة كما تقدم، واجبة شلون؟ يقول: واجبة في صلاة الجمعة كما تقدم، قلنا صلاة الجمعة مشروطة بمجموعة شرائط، واحدة من شرائط الجمعة هي الجماعة، فلا تصح صلاة الجمعة إلا جماعة، صلاة الجمعة لا تقع فرادى. فالجماعة واجبة في صلاة الجمعة، هذا فرد من أفراد الواجب. هكذا في صلاة العيدين أيضا دل الدليل على أن صلاة العيدين الواجبة لا تقع إلا جماعة، يعني بحضور الإمام لا تقع صلاة العيدين إلا جماعة، إذا وجد الإمام في زمان الحضور لا تقع إلا جماعة. نعم في زمان الغيبة قد تقع فرادى، لكن في خصوص زمان الحضور لا بد من أن تقع جماعة. لذلك قال: وواجبة في الجمعة والعيدين، يعني صلاة الجماعة واجبة في الجمعة وفي العيدين. أما في الجمعة فقد تقدم الكلام عنها مفصلة، وأما في العيدين أيضا تقدم الكلام، لكن نقرأ رواية ننتفع منها في مطلب آخر راح يجي. رواية دلت على وجوب الجمعة في العيدين الواجبة، يعني في زمان الحضور. رواية عن زرارة صحيحة: من لم يصلي مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له. من لم يصلي مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له، يعني اللي يصلي يوم العيد مع الإمام في غير الجماعة صلاة باطلة. هذا شنو معنى؟ معنى اشتراط الجماعة، اشتراط الجماعة في زمان الحضور في صلاة العيد، هذا راح ينفعنا في مطلب آخر. قال: وواجبة في الجمعة والعيدين مع وجوب مع وجوب الجمعة ووجوب العيدين. إذا كانت الجمعة والعيدين واجبة فتجب الجماعة. وبدعة في النافلة مطلقة. قال: صلاة الجماعة مستحبة في الفريضة، وواجبة في الجمعة، وبدعة في النافلة. النافلة مطلقة، سواء كانت نافلة مبتدأة، ماكو سبب من أسباب النافلة، هو المكلف قرأ الرواية: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، قال خلي أصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى. نافلة مبتدأة، هاي نافلة مبتدأة، أو نافلة ذات سبب كما في النوافل اليومية الرواتب، أو صلاة الزيارة نافلة لكن ذات سبب، أو نافلة في شهر رمضان، نوافل شهر رمضان اللي تذكر في الليالي والأيام المختلفة، هاي الأقسام الثلاثة كلها لا تشرع الجماعة الجماعة بدعة في مطلق النافلة سواء كانت مبتدأة أو ذات سبب ذات السبب في نوافل شهر رمضان أو في غيره. بعض الروايات وردت في خصوص نوافل شهر رمضان، واضح ليش وردت في خصوص نوافل شهر رمضان، باعتبار أن القوم يصلون في نوافل شهر رمضان يصلون جماعة، فالروايات كثرت فيما يرتبط بنوافل شهر رمضان، لكن عندنا مع ذلك روايات مطلقة دلت على أن الجماعة بدعة في مطلق النافلة، كما في الرواية المروية عن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا قال لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة، لا يجوز أن يصلى تطوع في جماعة لأن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواية دلت على أن كل تطوع يصلى جماعة هذا بدعة مطلقة سواء كانت مبتدأة أو ذات سبب في شهر رمضان أو في غيره. لذلك المصنف قال وبدعة في النافلة مطلقة مطلقا المبتدأة وذات السبب وفي شهر رمضان، ثم استثنى بعض الموارد إلا في صلاة الاستسقاء اللي تقدم الكلام مفصلا سابقا عنها، وقلنا أن صلاة الاستسقاء صلاة مستحبة وتقع جماعة، الجماعة مشروعة في صلاة الاستسقاء المستحبة، وأيضا صلاة العيدين المندوبة، صلاة العيدين في زمان الغيبة تكون مندوبة مستحبة لا واجبة، لكن مع ذلك هي صلاة نافلة مندوبة غير واجبة والجماعة مشروعة فيها. وأيضا في صلاة الغدير، صلاة الغدير المعروفة المذكورة في يوم الغدير، البعض ذكر أن صلاة الجماعة مشروعة في صلاة الغدير، هذا الحكم مشروعية الجماعة في الغدير هذا أخذ من أبي الصلاح الحلبي، أبو الصلاح الحلبي من متقدمي علمائنا، عنده كتاب اسمه الكافي في الفقه، عندنا كتابين الكافي، كافي للكليني كتاب روايات، والكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي، أبو الصلاح الحلبي ذكر رواية في كتابه دلت على مشروعية صلاة الجماعة في العيدين، والبعض تابع أبو الصلاح الحلبي في حكمه. المصنف لم يلزم في كتبه بمشروعية صلاة الجماعة في الغدير إلا في هذا الكتاب، إلا في اللمعة جزمه، وفي باقي الكتب نسب هذا الحكم كغيره نسب إلى أبو الصلاح الحلبي فهو أخذه حكما. قال والغدير في قول، يعني في قول بمشروعية صلاة الجماعة في صلاة الغدير، في قول المشهور قال بعدم مشروعية الجماعة حتى في الغدير، حتى في صلاة الغدير صلاة الجماعة غير مشروعة باعتبار كونها نافلة مثل سائر النوافل ولا دليل على استثناءها من عدم مشروعية الجماعة، لكن في قول مقابل للمشهور التزم بالاستثناء، قال والغدير في قول، هذا في قول متعلق باستثناء الغدير فقط، والغدير هذا إلا في الاستسقاء أولا والعيدين ثانيا والغدير ثالثا، هذا ثالثا الغدير في قول في قبال قول المشهور، في قول لم يجزم به المصنف إلا هنا إلا في اللمعة جزم في هذا القول، لأن عبارته واضحة، هو قال وبدعة في النافلة مطلقا إلا في الغدير، فجزم باستثناء الغدير، هو قال بدعة الصلاة صلاة الجماعة في النافلة بدعة مطلقا إلا في الغدير، هذا استثناء ما كان بيتردد، هو جزم باستثناء كما استثنى العيدين وكما استثنى صلاة الاستسقاء، هنا جزم بالاستثناء وإن كان في باقي كتبه لم يجزم في قول لم يجزم به المصنف إلا هنا، ونسبه هو يعني المصنف نسب هذا القول في غيره في غير الكتاب إلى التقي، التقي هو أبو الصلاح الحلبي رحمه الله في كتابه الكافي، ولعل ما أخذه هو شرعيتها. شنو الدليل على ذلك؟ يقول غير هاي مسألة الرواية التي ذكرت وأخذت من أبي الصلاح الحلبي غير هذا القول اللي ذكر أبو صلاح الحلبي يمكن أن يستدل هذا الحكم بدليل مؤلف من صغرى وكبرى. الكبرى هاي الرواية اللي قريناها سابقا اللي قلنا تنفعنا في مطلب آتي هذا المطلب اللي نقصه. الرواية قالت من لم يصلي في جماعة من لم يصلي مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له. هاي الرواية ممكن نطلع منها حكم كلي، نقول صلاة العيد لا تقع إلا جماعة، لا تصح صلاة العيد مطلقا إلا جماعة. صحيح هذا الحكم لو لا من الرواية؟ شوفوا الرواية، قال من لم يصلي مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له. يعني كل صلاة لصلاة العيد لا تقع إلا جماعة. من لم يصلي مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له، يعني يشترط في صلاة العيد الجماعة. هاي كبرى. تعال إلى الغدير، الغدير عيد من الأعياد أيضا، هذا نأخذ من بعض الروايات التي ذكرت أن الغدير عيد من الأعياد، بل هو عيد الله الأعظم أو الأكبر، فهو عيد. إذن صلاة العيد لا تصح إلا جماعة، وصلاة الغدير صلاة عيد، إذن صلاة الغدير لا تصح إلا جماعة، أو على الأقل تشرع الجماعة في صلاة الغدير. إذا نقول لا تصح إلا جماعة، على الأقل إذا نتنزل نقول صلاة الرواية على الأقل إذا لم تدل على وجوب الجماعة في صلاة العيد ولو لقرينة خارجية على الأقل تدل على المشروعية. صحيح؟ إذا لا تدل على الوجوب فنتنزل نقول تدل على المشروعية، على الأقل تدل على الاستحباب أو المشروعية، فتشرع الجماعة في صلاة العيد. يا عيد، هذا العيد مطلق، مطلقا كل عيد. وإجت الرواية الثانية قالت صلاة الغدير أو الغدير عيد من الأعياد، إذن صلاة الغدير هي صلاة عيد فتشرع الجماعة فيه. هذا دليل ثاني ذكر الشارح كدليل غير ما ذكر أبو صلاح الحلبي. قال ولعل مأخذ هذا الحكم بمشروعية صلاة العيد جماعة، لعل نأخذ هذا الاستثناء ومشروعية صلاة العيد في جماعة شرعية الجماعة، ولعل نأخذ هذا الحكم شرعيتها، يعني شرعية الجماعة ومشروعية الجماعة في صلاة العيد هاي الكبرى، وأن الغدير عيد هاي الصغرى، ضم الصغرى إلى الكبرى، النتيجة أن صلاة الغدير هي تشرع في الجماعة، تشرع الجماعة في صلاة الغدير. هذا دليل ذكر الشارع. ثم قال والإعادة، هذا الإعادة معطوف على الاستسقاء، إلا في الاستسقاء وإلا في العيدين وإلا في الغدير وإلا في الإعادة. أيضا الصلاة المعادة يمكن أن تقع جماعة، الصلاة المعادة، الفريضة المعادة، إذا صلى الشخص فريضة العصر مثلا فرادة ثم أراد أن يعيد صلاة جماعة، هاي الإعادة هل تشرع جماعة أو لا؟ هو صلى وفرغ من صلاته، أقيمت إلى جنب صلاة، قال أنا هل أحصل على أجر الجماعة، يمكن أن أعيد صلاتي أو لا؟ تشرع الإعادة أو لا؟ المصنف يقول إيه نعم تشرع إعادة الصلاة المصلاة سابقا والتي فرغت الذمة عنها، تشرع إعادتها جماعة. هذا الحكم هل هو خاص في خصوص من صلى صلاة فرادى وأراد أن يدرك أجر الجماعة؟ يعني الشخص اللي صلى صلاة فرادى وبرئت الذمة من الصلاة أقيمت إلى جنب جماعة، يقول أريد أحصل على أجر الجماعة، نقول له نعم تشرع لك إعادة الصلاة جماعة. هذا الحكم خاص بالمنفرد أم يشمل حتى من أدرك صلاة الجماعة سابقا وصلى إماما أو مأموما، هل يجوز إلى أن يعيد الصلاة أو لا؟ اختلف في ذلك الشارع والمصنف يلتزمان بالمشروعية. الصلاة المعادة سواء صليت أولا فرادة أو صلى مأموما أيضا يجوز إلى أن يعيد صلاة جماعة أو صلى إماما. على كل حال في الأفراد الثلاثة المنفرد والإمام والمأموم مطلقا يجوز إلى أن يحصل على ثواب جماعة أخرى ويعيد صلاة جماعة، فتشرع الجماعة في الصلاة المعادة. هذا أيضا استثناء، أيضا استثناء. نقول هاي الصلاة المعادة إذا كان حكمها حكم النافلة، شوية لاحظوا هذا، إذا كان حكمها حكم النافلة. ليش نافلة؟ لأن معادة وبرئت ذمته بالصلاة السابقة. هاي الصلاة الثانية إذا قلنا حكمها حكم النافلة، فاستثناء المصنف يكون استثناء شنو؟ متصف. هو قال صلاة النافلة والجماعة بدعة في النافلة مطلقة، وأجعدت بعض أفراد النوافل، بعض أفراد النوافل أخرجها مثل الغدير مثلا، وأخرج الصلاة المعادة. هاي شنو المعادة؟ هاي فريضة معادة، لكن إذا كانت نافلة يكون استثناء متصل، يعني هي داخلة في جنس المستثنى منه. أما إذا تبقى فريضة وتجري عليها أحكام الفريضة نقول عنا استثناء شنو؟ استثناء منقطع، هذا المستثنى منه غير داخل في جنس المستثنى منه. وعلى أي حال استثناء المصنف صحيح، يقول الصلاة المعادة الفريضة اليومية المعادة هذا تشرع فيها صلاة الجماعة، ودل على ذلك مجموعة من الروايات. مثلا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، كتبت إلى أبي الحسن يعني الرضا عليه السلام أني أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم، أحضر إلى المسجد ويقدموني يقولوا لي تعال صل إمام، وقد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي. الإمام يجاوبه يقول صلي بهم، صلي لا بأس، ولو أنت كنت تصلي أعد الصلاة وصلي إماما. هذا من يقول وقد صليت قبل أن آتيهم، صليت شنو؟ مطلقا أحسنت، صلى فرادى، صلى مأموم، صلى إمام، هذه الرواية مطلقة مطلقا. نعم أكو روايات خاصة وردت في خصوص من صلى منفردا، لكن هذه الرواية مطلقة. من الروايات الخاصة صحيحة هشام بن سالم في الرجل يصلي الصلاة وحده، يعني شنو؟ يعني منفرد، ثم يجد جماعة قال يصلي معهم، خلي عيد الصلاة، إذا كان يصلي سابقا وحده خلي عيد الصلاة. هذه الرواية صحيح خاصة بالمنفرد، لكن الرواية السابقة صحيحة، صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، هاي رواية صحيحة وهي مطلقة، كما تشمل من صلى وحده يعني منفردا، تشمل من صلى جماعة إماما كان أو مأموما. لذلك قال المصنف والإعادة من الإمام أو المأموم، إن تقول فضلا عن المنفرد. الشارح ما ذكر المنفرد لوضوحه، لأن أصلا لا خلاف في صحة إعادة المنفرد للصلاة جماعة، الخلاف وقع في المأموم والإمام. فإذا جوز الشارح والمصنف إعادة من صلى جماعة، إعادة صلاة من صلى جماعة، فمن باب أولى يجوز من صلى صلاة المنفرد. قال من الإمام أو المأموم أو هما أو من كل من الإمام والمأموم، اثنينهم يعدون صلاتهم. وإن ترى السؤال، نقول هاي الروايات دلت على استحباب الإعادة جماعة، فشخص صلى منفردا ثم أقيمت الجماعة فأراد أن يحصل على أجر الجماعة، وفعلا أدرك صلاة الجماعة وعاد الصلاة، هذا فعلا موجود، كان بالحرم كان موجود هذا. صلاة الفجر مثلا تصلى، يجي شخص يصلي منفرد ثم تقام جماعة فيريد يحصل على أجر الجماعة، وصلى جماعة بعد أن صلى منفردا، بعد ذلك أيضا أقيمت جماعة ثانية، يسأل يقول أقدر أعيد مرة ثانية جماعة؟ طامع في الأجر، يعيد بعد مرة ثانية جماعة؟ نقول نعم يمكن. ليش يمكن؟ هذا ما يحتاج إلى دليل خاص، ما يحتاج إلى دليل ثاني. نفس الموضوع تحقق، يقول أنا صليت سابقا أريد أن أحصل على الجماعة، هو هذا موضوع مسألتنا، انطبق عليه ينطبق عليه الحكم. نقول أيضا أنت هم يمكن لك أن تعيد الصلاة في جماعة ثانية أو ثالثة أو رابعة. لذلك يقول وتشرع الجماعة في الإعادة من المأموم والإمام وإن ترامت، يعني وإن ترامت الإعادة، الإعادة وإن ترامت واستمرت. هذا ترامت مر علينا في ترامي العدول، ترامي العدول يعدل من صلاة إلى صلاة، هذا العدول مو مرة واحدة كافية، لا مرة واحدة وثانية وثالثة إلى أن يحرز الصلاة التي في ذمته. وإن ترامت الإعادة وإن استرسل ومضى، هذا الاستحباب اللي عبر عن الشارح في بعض الكتب استرسال الاستحباب، يقول هذا استحباب الإعادة، هذا يمكن أن يسترسل قدر الإمكان، قد ما تقام جماعة هو يمكن إلى أن يحصل على أجر الجماعة. قال والإعادة من الإمام أو المأموم أو من كل منهما من الإمام والمأموم وإن ترامت، يعني وإن ترامت الإعادة واستمرت وتوالت إعادة بعد إعادة، وإن ترامت على الأقوى. هذا على الأقوى إما أن نقول متعلق بالإمام والمأموم، يعني يجوز للإمام والمأموم أن يعيد الصلاة مو فقط خصوص المنفرد كما ذكر البعض، وإما أن نقول هذا على الأقوى متعلق بإن ترامت، يعني وإن ترامت هاي الوصلية. البعض قال لا، قال يعيد من حقه أن يعيد مرة واحدة أو مثلا مرتين، أما أن يستمر ويسترسل في استحبابه وإعادته هذا لا دليل عليه. الشارح يقول على الأقوى، الأقوى جواز الترامي بالنسبة إلى الإمام والمأموم، هاي على الأقوى تحتمل الاحتمالين. ثم قال ويدركه. سؤال محل ابتلاء ويقع كثيرا، متى يتحقق إدراك الركعة؟ إذا كان المأموم أو مريد الالتحاق بالجماعة، إذا كان مسبوقا بالجماعة تأخر عن حضور صلاة الجماعة، صار عنده شغل وقيمة الجماعة دخل، إذا الجماعة قائمة الجماعة يصلون، متى يمكن أن يدرك الركعة؟ يدرك الركعة هل في أثناء القراءة، في أثناء الركوع، بعد الركوع؟ يقول المصنف أن إدراك الركعة يتحقق، آخر حد لإدراك الركعة هو أن يدرك المأموم الملتحق، أن يدرك الإمام راكعا وإن لم يتحد مع الإمام في الذكر، حتى إذا كان الإمام فرغ من الذكر أراد أن يرفع رأسه، هو المأموم بادر كبر وركع، يعني التحق بالركوع ركعا معا، يصدق ركعا معا، وإن فرغ الإمام من الذكر ولم يشرع المأموم بالذكر بعد، مجرد أن يلتحقا يكون هناك لحظة ولو واحدة اشتركا في الركوع هذا كافي في إدراك الركعة كما دل على ذلك بعض الروايات. طبعا مسألة خلافية لها روايات متعددة، هذا رأي المصنف. رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، فقد أدركت الركعة، فضلا عما لو أدركت قبل الذكر أو في أثناء القراءة. وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة، تفوت الركعة بمجرد أن يرفع الإمام رأسه. هذا الحكم واضح عندنا ودلت عليه هاي الرواية، المصنف التزم به. قال ويدركها، هذا الضمير علي من يعود؟ يقول على الركعة، شارح قاله على الركعة، وليدرك الركعة، شو وقت يدرك الركعة؟ قال بإدراك الركوع. أكو بحث آخر قبل أن نقرأ العبارة، أكو بحث آخر، بحث شبيه لهذا البحث من ناحية الإدراك. مرة واحد يسأل عن إدراك الركعة، شو وقت تدرك؟ جاوبنا إن تدرك الركعة ولو في أثناء الركوع طالما لم يرفع الإمام رأسه. سؤال آخر أيضا يتعلق بالإدراك، يقول إيش وقت تدرك الجماعة مو الركعة، الجماعة ثواب الجماعة إيش وقت يدرك؟ يقول هذا بحث آتي، بحث آخر رح يجي الحديث عنه. إيش وقت تدرك الجماعة؟ أحيانا تدرك الجماعة ولو لم يدرك المأموم ركعة مع الإمام، ولو لم يدرك المأموم ركعة مع الإمام هو يدرك الأجر والثواب. طبعا الأجر والثواب شنو يقولوا ياك الجملة، مو كل الأجر والثواب، لأن هذا اللي يلتحق في الركعة الأخيرة أجره وثوابه يختلف عن هذا الشخص اللي قاعد في أثناء الإقامة وقال قد قامت الصلاة وقام هو وكبر مباشرة مع الإمام. لا شك ولا إشكال، مقتضى العدل أن يختلف الأجر والثواب، لكن احنا نتحدث عن الأجر والثواب في الجملة. هل تدرك الثواب، هل يدرك ثواب الجماعة ولو من دون إدراك الركعة؟ الجواب نعم. أحيانا في بعض الصور راح يذكر المصنف صورتين يدرك أجر الجماعة مع أن المأموم لم يدرك ركعة مع الإمام، كما لو أدرك مثلا التشهد الأخير قبل أن يسلم، فرغوا من الركع الأربعة جميعا، دخل إلى المسجد إلى الجماعة، شاف الجماعة يتشهدون التشهد الثاني، يقول يكبر ويجلس ويتشهد ويستأنف صلاته ويحصل بذلك على أجر الجماعة. قلنا طبعا في الجملة. هذا مورد. أكو مورد آخر، يدرك في السجود، في أثناء السجود يعني بعد الركوع، فاتح الركوع رفع الإمام رأسه من الركعة الأخيرة ودخل إلى المسجد، يقول يكبر ويسجد مع القوم ويكمل صلاته. يختلفون في بعض التفاصيل، هذا اللي يدخل بالسجود يحتاج إلى تكبيرة ثانية ما يحتاج إلى تكبيرة ثانية، رح يجي الحديث بالتفاصيل. بس احنا اللي نريد نقوله أن 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 عندنا بحثين، عندنا مطلبين، مطلب في إدراك الجماعة، في إدراك ثواب الجماعة، هذا رح يجي الحديث عنه، وأن إدراك الجماعة لا يتوقف على إدراك الركعة. ومرة لا نسأل عن إدراك الركعة، إدراك الركعة مع الإمام، نقول هذا إدراك الركعة مع الإمام في الركوع، في أثناء الركوع. لذلك الشارح أبرز هذا الضمير، قال ترى يدركها مو يدرك الجماعة، الجماعة رح يجي الحديث عنها، يدركها يعني يدرك الركعة. شيخ بار قال ويدركها أي يدرك الركعة بإدراك الركوع، بأن يجتمع الإمام والمأموم في حد الركوع ولو قبل ذكر المأموم، ولو قبل ذكر المأموم اجتمعا وزال هذا الاجتماع بعد المأموم ما بادي في التسبيح، رفع الإمام رأسه، هذا كافي في إدراك الركعة. قال ولو قبل ذكر المأموم، أما إدراك الجماعة هذا البحث الثاني، يقول فسيأتي أنه هو هذا إدراك الجماعة يحصل بدون الركوع ولو بدون إدراك الركوع. هذا البحث الثاني اللي راح يجي الحديث عنه، نقول هذا إدراك الجماعة يحصل ولو من دون إدراك ركعة مع الإمام، فسيأتي أنه هو يحصل بدون الركوع ولو شك أو شك في إدراك حد الإجزاء. يقول أنا جيت مستعجل وشفت القوم راكعين، حاولت أركع كبرت وركعت لكن شكيت. مرة واحد يذن يقول أنا قطعا اجتمعت مع الإمام في ركوعه، استذكرنا معا، سبقني في الذكر، لكن على أي حال أنا أخطأ أنني اجتمعت مع الإمام في حال الركوع، بحيث أكفد لحظة الجميع راكع، آني والمأمومين والإمام. مرة يجزم بذلك يقول أنت أدركت الركعة، ومرة يشك يقول أنا ما أدري، وصلت إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه أو لا، شكيت، شنو الحكم؟ الحكم أن تقول أنت قبل أن تدخل كنت متيقن بعدم الإدراك، الآن تشك في الإدراك، فش تسوي؟ تستبحث عدم الإدراك. زين أفتونا، كمل. إذا قلنا بنستبحث عدم الإدراك، هو شنو اللي راح يسوي؟ يستبحث عدم الإدراك يعني يقول أنا شنو؟ أنا ما أدركت الإمام، الإمام رفع رأسه ودخلت إلى الجماعة، هذا حكم منه، حكم من دخل إلى الصلاة في حال السجود، صحيح؟ يعني ركوع فاتح، فنقول له أنت شأنك شأن من أدرك الإمام ساجدا، فلا بد أن تقوم وتكمل صلاتك، تبتدئ صلاتك من جديد، تستأنف على الحكم اللي راح يجي. الدخول في أثناء السجود يحتاج إلى نية بلا شك، يحتاج إلى تكبيرة، لو ما يحتاج إلى تكبيرة راح يجي الحديث عنه. فكأنما هذا الشاب حينما دخل وكان حكمه حكم من لم يدرك الركعة، كأنما دخل في أثناء السجود. فنقول له أنت شوف بعد، إذا كان هذا الإمام عند ركعة أخرى، مثلا أنت دخلت بالركعة الأولى هو عند ركعة ثانية، فتقوم تصلي ركعة ثانية مأموما بالإمام. وإذا ما كان عند ركعة ثانية هذا الركوع اللي أنت شكيت في إدراكه كان ركوعا أخيرا، فحينئذ أنت تكون شأنك شأن من أدرك في أثناء السجود، فتحصل على الثواب في الجملة وتستأنف صلاتك منفردا، تكمل صلاتك منفردا وتشترك مع الإمام في خصوص السجود وما بعد السجود. قال ولو شك أو شك في إدراك حد الإجزاء. شنو حد الإجزاء؟ آخر حد من حدود الإدراك والإجزاء، يقول شكيت في تحققه، الأصل عدمه، نستصحب شنو؟ نستصحب العدم، نقول أنت ما أدركت. ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم يحتسب ركعته، قل أنت ما أدركت، أنت كنت شاك الآن، تستصحب اليقين السابق عدم الإدراك، حكمك حكم من لم يدرك. قال لم يحتسب لأطالة عدمه، لأطالة عدم الإدراك، فيتبعه، يعني يتبع المأموم الإمام في السجود. نقول له أنت حكمك حكم من إجا وأدرك شنو؟ أدرك الإمام ساجدا، فتتبع أو تتابع الإمام في السجود، ثم تستأنف على ما سيأتي. أن اللي يدرك في أثناء السجود يستأنف صلاته، يستأنف صلاته يعني شيء يسوي؟ يعني يقوم يكمل صلاته، إما مأموما إذا كان الإمام عنده ركعة، هاي الركعة اللي ما أدركها، وإما منفردا إذا لم يكن عنده ركعة الإمام ركعة أخرى. هذا تمام الكلام في هذه المشروعية، ثم بعد ذلك المصنف يشرع في بيان شرائط الجماعة يأتي عنه كل كلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.